الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 38 من القول المعصل في تفسير الكتاب المنزل، والرابع 30 من تفسير سورة البقرة، قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. في أسباب النزول، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين، أخرجها أحمد. والمعتمد في الصلاة الوسطى أنها صلاة العصر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. متفق عليه. وقوموا في الصلاة لله قانتين مطيعين. في أسباب النزول، عن زيد بن أرقم رضي الله عنه: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم أحدنا أخاه في حاجته، حتى نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. متفق عليه. كان الكلام في مكة، واستمر الكلام في المدينة. أما في مكة كان الكلام في أي شيء يريده المتكلم، وفي المدينة مبدأ الأمر كان الكلام في شأن الصلاة: كم صليتم؟ كم بقي عليكم؟ فنسخ في مكة ما نسخ، ثم نسخ في المدينة ما نسخ. هذا من باب الجمع بين روايات جاءت متعارضة في هذا الباب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وقد أشكل هذا الحديث على جماعة من العلماء، حيث ثبت عندهم أن تحريم الكلام في الصلاة كان بمكة قبل الهجرة إلى المدينة، وبعد الهجرة إلى أرض الحبشة، كما دل على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرد علينا السلام، حتى قدمنا من أرض الحبشة فسلمت عليه فلم يرد علي، فأخذني ما قرب وما بعد، يعني ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع في نفسه عليه شيء، فجلست حتى إذا قضى الصلاة فسألته فقال: إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء، وإنه قد أحدث من أمره ألا يتكلم في الصلاة، أخرجه النسائي. وقد كان ابن مسعود رضي الله عنهم من أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة، ثم قدم منها إلى مكة مع من قدم وهاجر إلى المدينة، وهذه الآية: وقوموا لله قانتين، مدنية بلا خلاف. وقال قائل: إنما أراد زيد بن أرقم رضي الله عنه بقول كان الرجل يكلم أخاه في حاجته في الصلاة الإخبار عن جنس الكلام، استدل على تحريم ذلك بهذه الآية بحسب ما فهمه منها، والله أعلم. قال آخرون: إنما أراد أن ذلك قد وقع في المدينة بعد الهجرة إليها، ويكون ذلك قد أبيح مرتين وحرم مرتين، كما اختار ذلك قوم أصحابنا وغيرهم، والأول أظهر، والله أعلم انتهى. قال الوادعي رحمه الله: الذي أظهر لي والله أعلم أن الكلام حرم بمكة بالسنة المطهرة كما في حديث المسعود، فلما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة صار بعضهم ممن لم يبلغه التحريم فتكلم في الصلاة، كما حصل من معاوية بن الحكم السلمي، فنزلت الآية والله أعلم انتهى. حافظوا لازموا وواظبوا على الصلوات المفروضات المكتوبات، فإن المحافظة عليهن واجب وحتم، أما غيرهن من المندوبات والمستحبات، والمحافظة عليهن زيادة في الخير. والمحافظة على الصلوات يكون بأمرين: الأول المحافظة عليها في أوقاتها، الثاني المحافظة عليها بهيئتها والملازمة لها. وحافظوا على الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر، فقد أمر الله عز وجل بالمحافظة على الصلوات، ثم أمر ورقب بالمحافظة على الصلاة الوسطى لما يقع من التفريط فيها، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله. اتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما. في قراءة عائشة رضي الله عنها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين، خرجه مسلم من باب عطف الشيء على نفسه، كقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه في مسلم قال: نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، لا حافظوا على الصلوات وصلاة العصر. فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فقال رجل كان جالسا عند شقيق له: هي إذن صلاة العصر؟ فقال البراء: قد أخبرناك أو قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله، مع أن كل صلاة من حيث النظر يصح أن تكون وسطى، لكن الأخذ بالدليل هو المتعين. وقوموا لله. وهذا دليل على وجوب القيام في الصلاة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أخرجه البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه. وهذا في الصلاة المفروضة. وأما الصلاة النافلة فيجوز الجلوس فيها لغير علة. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. فأتيته فوجدته يصلي جالسا، فوضعت يدي على رأسي، فقال: ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت: حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. قال: أجل، ولكني لست كأحد منكم. أخرجه مسلم. قانتين تأتي بمعنى طائعين وخاشعين، وتأتي بمعنى الإطالة والسكوت، والمراد بها قوموا لله طائعين خاشعين مخبتين منيبين، كما ذكر الحافظ في الفتح. ولفظ القنوت عدد معانيه، تجد مزيدا على 10 معاني مرضية: دعاء خشوع، والعبادة طاعة إقامتها إقراره بالعبودية. ويصلح أن يكون دعاء خشوع. سكوت صلاة والقيام وطوله، كذاك دوام الطاعة الرابح القنية. فإن خفتم، أي إذا خفتم من عدوكم أن يرصد صلاتكم ويأتيكم على غرة، فصلوا رجالا وأنتم تمشون، أو ركبانا وأنتم راكبون للقبلة أو لغير القبلة، يوم إيمان. هذه صلاة الخوف، وسيأتي شأنها في تفسير سورة النساء. كما ثبت عن ابن عمر رضي الله إن شاء الله كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما: ولو صلى ركعة أجزاءه. عن عائشة رضي الله عنها: إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، على المسافر ركعتين، وعلى المقيم 4، وفي الخوف 4. رجاه مسلم. ويسمى هذا قصر الصفة، وهناك قصر العدد، ويكون في السفر، فإن الصفة قد تقصر حتى لا يحصل ركوعا ولا سجودا، وتسمى بصلاة المسايفة. فإذا أمنتم من عدوكم فاذكروا الله، صلوا كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، على الوجه الذي شرعه الله عز وجل لكم. وقد قال الله، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني يصلي. أخرجه البخاري عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. والذين يتوفون يموتون منكم من المزوجين ويذرون يتركون أزواجا زوجة أو زوجات وصية عليهم لأزواجهم بالنفقة عليهن والإحسان إليهن والإكرام لهن متاعا من كسوة ونحوها يتمتعن به إلى الحول إلى عام من موت الزوج، غير إخراج، غير مخرجات من مساكنهن. فلا يعمد أولياء الميت إلى إخراج المرأة من بيت زوجها لقصد الإضرار بها ومنعها مما أوجب الله عز وجل لها. فإن خرجن من أنفسهن إلى بيوت آبائهن أو أوليائهن فلا جناح حرج وإثم عليكم من ذلك فيما فعلن في أنفسهن من معروف شرعا. والمعنى: إذا خرجن وتزين الزينة التي إنما تكون للخطاب على الوجه المشروع، وحصل منهن الخروج لغير قصد تبرج أو خنا، فلا جناح عليكم ولا عليهن في ذلك ما دام الأمر إلى المعروف. والمعروف هو ما أنفق الكتاب والسنة، والله عزيز غالب قاهر لمن تمرد على شرعه، حكيم في أوامره ونواهيه. وهذا التزين إنما يكون بعد الأربع الأشهر وعشرة، أما قبل الأربع الأشهر وعشرة لا يجوز لها التزين، لا في بيت أوليائها ولا في بيت ميتها، فإن العدة واجبة عليها. لكن هذا الكلام إذا انتهت من الأربع الأشهر وعشرة تبقى معها قريب 8 أشهر، يجوز لها أن تتزين، ويجوز لها أن تخرج إن أمنت الفتنة، ويجوز أن تخطب وأن تتزوج، لا محذور في ذلك. وهذا والله من كمال الدين وتمامه، يعني تترك حتى تطمئن نفسها. والآن كثير من البيوت إذا مات ميتهم تقع المناكفات بين زوجته وأهله، أو بين أولياء زوجته وبين أهله، وسبب هذا كله البعد عن أوامر الدين. وإلا المعروف يبقى معروف، والإحسان يبقى إحسان، سواء مع وجود الزوج أو بذهاب الزوج. هناك أناس على خير في هذا الباب وفي غيره من الأبواب. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الآية منسوخة بالآية التي تقدم ذكرها، وهي قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. وقال بعض أهل العلم بأن الآية على إحكامها، والمرأة إن أحبت أن تبقى أربعة أشهر وعشرة فهذه هي العدة الواجبة، وإن أرادت أن تزيد على ذلك إلى نهاية الحول فإنها تكرم وتعطى وينفق عليها بالمعروف. وهذا المعنى ذهب إليه بعض أهل العلم، لو تكون العبارة وإلى هذا المعنى ذهب بعض أهل العلم. وللمطلقات سواء طلاقا رجعيا أو بائنا إذ لم يرد إرجاعها متاع يمتعها بالمعروف من النفقة أو الطعام أو الكسوة أو نحو ذلك، وهذا على مقتضى ما تقدم من قول الله عز وجل: متعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فالمعروف يكون على قدر الزوج، فمتاع الغني يختلف عن متاع الفقير وهكذا. وهذا الأمر أيضا فيه تفريط عظيم، إذا طلق زوجته وفارقته وفارقها لا يريد يسمع ذكرها ولا تسمع ذكره، وربما وقعت المصارمة حتى بين أهاليهم، هذا غلط واضح بين. فإذا طلقها يحسن إليها ببعض العطاء، بعض المال، ربما يكون ما هو فيه من السعة بسببها. بعض الناس كان فقيرا تزوج امرأة فأعانته تارة بمالها تارة بمشورتها تارة بيدها حتى صار غنيا، المال ماله، لكن إذا طلقها لو يحسن إليها ما ضره. هذا من المعروف، هذا من الإحسان، هذا من بقاء الود. وهكذا يحسن إلى أوليائها: جزاكم الله خير، ما رأيت منكم إلا الخير، إلا أن الله عز وجل قدر هذا كتبه قضاه. فالمعروف يبقى مع الوفاق ومع الخلاف، هذا الذي ينبغي أن يسير عليه الناس. المعروف يبقى لا يضيع بسبب بعض التقصير أو بعض الإساءة أو بسبب التعميم. يعني قبل أيام بعض الأخوة تزوج ابنت عمه الأولة، ثم وقع بينه وبينها مصارمة طلقها. قال له عمه: والله تتزوج أختها. قال: فتزوجت أختها وأنجبت لي ولدين. ثم وقع بينهما مصارمة فطلقتها. قال: فزرت عمي. قال: والله أزوجك الثالثة. قال: فزوجني الثالثة، معي منها الآن ستة. فتزوج ثلاث بنات عم ولم يقع بينهم مصارمة، لأن الخلاف أحيانا يكون من الزوج أحيانا يكون من الزوجة. لكن بعض الناس في هذا الباب قد يتجاوز مجاوزة غير مرضية، حقا واجبا أو مستحبا على المتقين المؤمنين. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب المتاع للمرأة استدلالا بهذا النص، وذهب بعضهم إلى استحباب ذلك، وقد تقدم القول فيه بما يغني عن الإعادة، من أنها إذا كانت مطلقة ولها مهر أعطاها من باب الإحسان والمعروف، وإن كانت مطلقة ولم يجعل لها مهرا فتمتع وجوبا على الوجه المعروف. كذلك ما بين لكم ما ذكر يبين الله لكم آياته حججه وبيناته لعلكم تعقلون تتدبرون فيحصل لكم التعقل والتدبر. وهذا رد على المفوضة، فإن المفوضة يزعمون أن معاني القرآن والسنة غير معلومة المعنى، ويذكرون أنها مثل قول الله عز وجل: كافها يا عين صاد وألف لام ميم صاد. فرد عليهم بأن الله عز وجل قد أخبر أن القرآن أنزل للتدبر والتعقل والتفهم، وهذا دليل على أنه معلوم المعنى. لهذا نكون قد انتهينا من آيات الطلاق أو النكاح والطلاق وما لحق ذلك. فلو أحب طالب علم أن يفرد هذه الآيات مع استيفاء ما فيها من الأحكام لجاء في مجلد كبير، لأنه تضمن أبواب النكاح والوقاع والنفقات والإيلاء والخلع وفيه إشارة إلى الظهار والطلاق والعدد وغير ذلك. فسبحان الله، ما أوسع دلالة القرآن على البينات والأحكام حتى في القراءة. إذا انتهى قارئ سورة البقرة من آيات الطلاق ما بقي معه إلا اليسير السهل، سبحان الله. وفي الأحكام انظر كم أخذت. إلى هنا بارك الله فيكم.